بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق أن الطولية بين طرفي العلم الإجمالي تمنع من تنجيزه، ويسقط العلم الإجمالي عن التنجيز باعتبار أن الطولية يمكن أن نفرضها بصورتين: مرة يكون أحد طرفي العلم الإجمالي متوقف إحرازه على إحرازه شرط في فعلية الطرف الآخر، ومرة أن واقعه شرط في فعلية الطرف الآخر. وعلى كلتا الصورتين قلنا أنه الأصل الركن الثالث وهو تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي يختل، لأن الأصل المؤمن يجري في الحكم الذي معلق عليه الطرف الآخر، وهذا الأصل المؤمن يوجب فعلية الحكم في الطرف الآخر. ومثلنا له بهذا المثال الذي ذكره السيد الشهيد، أنه إذا علم إجمالا بأنه إما ويجب عليه الوفاء بالدين وإما يجب عليه الحج، فإذا أجرى الأصل المؤمن من وجوب الوفاء بالدين ثبت عليه وجوب الحج بالعلم التفصيلي. وقلنا طبعا قد يشكل هنا أنه بناء على مسلك الاقتضاء كلامكم صحيح، أما بناء على مسلك العلية لا فرق بين الطرف الدين وبين طرف الحج. إذا قلنا نعلم إجمالا بأنه إما يجب الوفاء بالدين وإما يجب الوفاء بالحج أو يجب الحج، مقتضى العلم الإجمالي أنه يجب الحج سواء كان يجب الوفاء بالدين أم ما كان يجب، وأيضا يجب الوفاء بالدين سواء كان الحج واجبا أم لا. ولكن مقتضى العلية راح يصير من التناقض بين التكليفين، لأن الحج ليس من التكاليف المطلقة وإنما من التكاليف المشروطة بالاستطاعة، إذن المكلف لا يتمكن من امتثال كلا الأمرين. ومقتضى علية العلم الإجمالي أنه يجب عليه الحج وأيضا يجب عليه الوفاء بالدين. فإذن إذا أجرينا الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء بالدين يمكن إجراءه على الأصل عن وجوب الحج، فيتعارضان ويتساقطان. وذكرنا سابقا في الجواب عن هذا أنه لا فرق بين مسلك العلي ومسلك الاقتضاء. لماذا؟ لأن هذا الإشكال الذي فرضه المستشكل بلان على مسلك العلية هذا يأتي في التكليفين العرضيين، يعلم إجمالا إما زيد يطلب منه وإما عمرو يطلب منه، وبناء على هذا مقتضى مسلك العلية أنه يوفي الدين لكليهما. أما هنا ليس كذلك، هنا إذا وجب عليه الدين بعد الحج ليس واجب لأنه بعد ليس مستطيع، وإذا وجب عليه الحج يعني معناته أن الدين مواجب، لأن المفروض لا يملك إلا 1000 دينار أو 1000 درهم، وهذا 1000 إما يصرف في الدين وإما يصرف في الحج. وبناء على هذا حتى لو قلنا بمسلك العلية، مسلك العلية ما يقتضي فعلية كلا التكليفين، لأن التكليفين بينهما طولية، فلا يمكن أن يكون وجوب وفاء الحج من طرف ووجوب الحج من طرف آخر. إن كان وجوب الوفاء بالحج فعلي فلا حج عليه. أيوة، إذن لذلك ماكو فرق بين مسلك العلية والاقتضاء هنا، يعني ما يشكل مسلك العلية أي فرق في المقام، هو يشك أن الحج واجب عليه أم لا. منشأ الشك في أن الحج واجب عليه ما هو؟ أن الدين واجب عليه أم لا، يجري الأصل المؤمن في الدين ثم يجب على الحج، ويكون بمنزلة إجراء الأصل السببي وفقدان الأصل المسببي. لماذا يشك أن الحج واجب عليه؟ لأنه يشك في استطاعته، وشكه في استطاعته نشأ من الشك من أنه يجب عليه الوفاء بالدين أم لا. إذا أجرى الأصل المؤمن هو بعد قهرًا الشك في جانب الحج ينتفي، إذن بعد لا يبقى علم إجمالي حتى يقتضي العلية، وإنما يتبدل إلى علم تفصيلي. من هنا يتبين فرقان بين الصورتين، يعني بين مسلك العلية وبين مسلك الاقتضاء. احنا اذا قلنا بمسلك الاقتضاء، خب الاصل المؤمن لا يجري في وفاء بالدين، والاصل عفوا يجري في الوفاء بالدين ويصل عندنا علم تفصيلي بوجوب الحج. اذا قلنا بمسلك العلية نفس الشيء، فقط الفرق في الصورتين انه مرة نحن كنا نقول وجوب الوفاء بالدين إحراز عدم الوجوب شرط في الاستطاعة، مرة كنا نقول عدم وجوب واقعا شرط في الاستطاعة. على كلا التقديرين نحن نقول بإجراء البراءة من الوجوب الدين ويثبت وجوب الحج، ولكن يبقى فرق أو فرقان بمعنى آخر. فرق الأول أنه نحن إذا قلنا إحراز عدم الدين شرط في الاستطاعة، بلا شك عندما نجري الأصل المؤمن حصل الإحراز، إحراز عدم وجوب الوفاء بالدين، إذن وصار هذا واقعي، يعني صار العلم التفصيلي عندنا بوجوب الحج. إذا قلنا أنه عدم الدين واقعا شرط في الاستطاعة، هنا يكون الإحراز إحرازا تعبديا وظاهريا لا واقعيا. هاي نقطة أولى. نقطة ثانية أنه إذا كان الكلام في الصورة الثانية وهي صورة أنه عدم الدين واقعا شرط في الاستطاعة مو إحراز عدم الدين، هنا لابد أن يكون عندنا أصل محرز، على حد تعبير سيد الشهيد أصل تنزيلي مثل استصحاب مثلا، الذي شنو نحرز تعبدا، يعني روح الأصل يكون أصل تعبدي يتعبدنا بعدم الدين. أنا أشك أن ذمتي مديونة بفلان أم لا، أستصحب عدم الدين. أما أصل الغير المحرز لا يكفي. لماذا؟ نحن نريد الواقع نبدله إلى الظاهر، فإذا كان الأصل أصلا تعبديا محض ولا يملك روح الحكم الظاهري، لا يمكن أنه ينقح لنا الموضوع للاستطاعة، فإن الموضوع للاستطاعة هو شنو؟ عدم الدين. عدم الدين على شقين، مرة عدم الدين وجدانا، مرة عدم الدين تعبدا، وهذا التعبد منوط بإجراء الأصل المحرز. أما بناء على الصورة الأولى، الصورة الأولى التي قلنا أن شرط الاستطاعة عدم الدين إحرازا يعني ظاهرا، لا فرق بين إجراء الأصل المحرز وإجراء أصل البراءة التي ليست من الأصول المحرزة، فإنه بناء على الصورة الأولى الفقيه له مجال أن يستدل بكل أصل مؤمن في جانب الدين، أما بناء على الصورة الثانية راح يلتزم بإجراء الأصل المحرز فقط، لأن الأصل المحرز يملك روح الحكم الظاهري ويجعل الظاهرة بمنزلة الواقع. هذا من الفرق الثاني. نطبق ما بقي من البحث. فإن قيل هذا مقصودنا من هذا أي شيئين، يعني انهدام الركن الثالث، يتم بناء على إنكار علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، إنكار علية العلم الإجمالي بين قوسين يعني مسلك الاقتضاء، واستناد عدم جريان الأصل في بعض الأطراف إلى التعارض، فما هو الموقف بناء على علية العلم الإجمالي بين قوسين كما كان يعتقد المحقق العراقي، واستحالة جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف ولو لم يكن له معارض؟ هذا كان رأيه، كان يقول حتى لو لم يكن معارض أصلا الأصل ما يجري. ليش؟ لأن العلم الإجمالي بمنزلة العلم التفصيلي. والجواب أن هذه الاستحالة يعني استحالة جريان الأصل المؤمن إنما هي باعتبار العلم الإجمالي. صحيح إذا قلنا بالعلية، ويستحيل في المقام أن يكون العلم الإجمالي مانعا عن جريان الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء. لماذا المانعا يستحيل؟ لأنه أكو هنا طولية وليس هما في عرض واحد، لأنه متوقف على عدم جريانه، إذ بجريان الأصل المؤمن يحصل العلم التفصيلي بوجوب الحج، أنا إذا أجريت الأصل المؤمن في الوجوب من الوفاء الدين، يعني معناته أنه لازمه أنه صار عندي علم تفصيلي بوجوب الحج بعد ما في علم إجمالي، حتى نقول أن العلم الإجمالي يمنع من إجراء الأصل. وينحل العلم الإجمالي وما يتوقف على عدم شيء، يعني ما يتوقف على عدم شيء ما هو؟ ما وجوب الحج يتوقف على عدم شيء، شيء ما هو؟ يعني الدين. يستحيل أن يكون ذلك الشيء مانعا عن، صحيح؟ يستحيل أن يكون ذلك الشيء، يعني عدم ذلك الشيء مانعا عن، ما له معنى، لأن بينهما طولية. يعني إذا كان الدين غير موجود وجب الحج. خب شلون نصير احنا نقول أنه الأصل المؤمن الذي يقتضي عدم الدين مانع عن العلم الإجمالي، والحال أن العلم الإجمالي هو مبني على أن هذا الأصل المؤمن أي عدم وجوب الحاج لا يكون موجودا. خب إذا وجد هذا الأصل المؤمن أصلا بعد لا يوجد علم إجمالي، علم الإجمالي متوقف على عدم الأصل المؤمن، وأصل المؤمن حسب الفرض يجري في وفاء الدين، إذن لا يوجد أصل علم الإجمالي. ليش؟ لأنه إذا أجرينا الأصل المؤمن من عدم من وجوب الوفاء بالدين، عليكم السلام ورحمة الله، لازمه أن الحج واجب بالعلم التفصيلي، خرجنا عن العلم الإجمالي. وما يتوقف على عدم شيء يستحيل أن يكون مانعا عنه، فالأصل يجري إذن حتى على القول بالعلية.
بس مع الخلاف في الصورة الثانية بأن مسألة العلية يستند أن تكون الأصول أصول تنزيلية،
اي هذا راح يميل هذا الفرق. اي نعم. واما الصوره الثانيه يعني الصوره التي اعتبر في الاستطاعه عدم الدين واقعا، فيجري فيها ايضا الاصل المؤمن عن وجوب الوفاء ولا يعارض بالاصل المؤمن عن وجوب الحج، لان ذلك الاصل ينقح بالتعبد موضوع وجوب الحج، فيعتبر أصلا سببيا بالنسبة إلى الأصل المؤمن عن وجوب الحاج. ومن المعلوم أن الأصل السببي مقدم على الأصل المسببي كما شرحنا، لأن الشك في وجوب الحاج نشأ وتولد من الشك في وجوب الدين، وأنا إذا أجريت الأصل عن وجوب الدين زال الشك في وجوب الحاج. وهكذا نعرف أن حكم الصورتين المتقدمتين، الأولى إحراز عدم الدين، الثانية عدم الدين واقعا، عمليا واحدون ولكنهما يختلفان. هذا فرق الأول في أن الأصل في الصورة الأولى بجريانه في وجوب الوفاء يحقق موضوع الوجوب الحج وجدانا، ويوجب انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي حقيقة، ومن هنا كان وجود العلم الإجمالي متوقفا على عدم جريانه. يعني إذا لم يجر الأصل المؤمن ينعقد العلم الإجمالي، أما إذا أجر الأصل المؤمن في الوفاء بالدين بعد لا يوجه للعلم الإجمالي. أنا أحرزت عدم الدين بالأصل المؤمن، وهذا الإحراز أنهى وتم عندي الموضوع للاستطاعة، إذن يجب علي الحاج. وأما في الصورة الثانية فلا يحقق ذلك، يعني فلا يحقق الموضوع وجدانا، لأن وجوب الحج حسب الفرض في الصورة الثانية مترتب على عدم وجوب الوفاء واقعا، يعني على عدم الدين واقعا مو ظاهرا، وهو غير محرز وجدانا، يعني مشكوك، وإنما يثبت تعبدا بالأصل دون أن ينشأ علم تفصيلي بوجوب الحاج. ولهذا لا يكون جريان الأصل في الصورة الثانية موجبا لإنحلال العلم الإجمالي حقيقة، وإنما يكون موجبا حكما، وبالتالي لا يكون وجود العلم الإجمالي متوقفا على عدم جريان الأصل المؤمن في الوفاء بالدين. ومن أجل ذلك قد يقال هنا بعدم جريان الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء على القول بالعلية، لأن مانعية العلم الإجمالي عن جريانه ممكنة، بخلاف النقطة التي ذكرناها سابقا وقلنا أنه المانعية هناك ليست موجودة على مسلك العلية، إذا كانت شنو الصورة الأولى. لأن الصورة الأولى إحراز عدم وجوب الوفاء بالدين بالأصل مؤمن شيء واضح، لذلك ما يمكن العلم الإجمالي يمنعه، لأن العلم الإجمالي في طول عدم إجراء هذا الأصل المؤمن، فإذا أجرينا الأصل المؤمن بعد ما له معنى يوجد علم إجمالي، فإذا لا يقع تزاحم بين العلم الإجمالي وبين الأصل المؤمن. أما في هذه الصورة كلام المحقق العراقي صحيح، إحنا إذا قلنا عدم وجوب الوفاء بالدين واقعا شرط من شروط الاستطاعة، خب إحراز عدم وجوب الدين حسب الأصل المؤمن هذا ليس إحرازا وجداني، فيمكن المحقق العراقي هكذا يقول، يقول لا زال روح العلم الإجمالي موجود ويمنع من جريان الأصل المؤمن. لذلك يعبر السيد الشهيد لأن مانعية العلم الإجمالي عن جريانه أي جريان ماذا؟ أصل المؤمن في وجوب الوفاء بالدين، هذه المانعية ممكنة بخلاف الصورة الأولى، كنا نقول أن المانعية هناك غير ممكنة لعدم توقف العلم الإجمالي على عدم جريانه. ليش لا يتوقف؟ لأنه الموضوع للاستطاعة هو عدم الدين واقعا مو عدم الدين ظاهرا بخلاف الصورة الأولى. في الصورة الأولى الموضوع أو جزء الموضوع كان عدم الدين ظاهرا وكنا نحرزه بالأصل، وإذا كان العلم الإجمالي من الأساس ينعدم ويتبدل إلى علم تفصيلي. وهناك فارق آخر بين الصورتين، وهو أنه في الصورة الأولى يجري الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء سواء كان تنزيليا كالاستصحاب أي أصلا محرزا أو لا كالبراءة، ويحقق على أي حال موضوع وجوب الحج وجدانا. لماذا؟ لأن موضوع وجوب الحج الاستطاعة المالية مع إحراز عدم الدين ظاهرا، وهذا يتحقق بالأصل سواء كان محرزا أو غير محرز. وأما في الصورة الثانية أي صورة شنو؟ أن موضوع وجوب الحج الاستطاعة مع عدم الدين واقعا، فإنما يجري فقط إذا كان الأصل تنزيليا يعني محرزا، يعني يجعل الواقع بمنزلة يجعل الظاهرة ومؤدى الأصل بمنزلة الواقع، هذا نعبر عنه بشنو؟ بالأصل المحرز. بمعنى أن مفاد الأصل التنزيلي التعبد بعدم التكليف المشكوك واقعا كالاستصحاب، وذلك لأن الأصل التنزيلي أو بين قوسين أو المحرز هو الذي يحرز لنا تعبدا موضوع وجوب الحج. موضوع وجوب الحج ما هو؟ الاستطاعة المالية مع عدم الدين واقعا، نحن نحرز تعبدا عدم الدين لا واقعا ووجدانا، فيكون بمثابة الأصل السببي بالنسبة إلى الأصل المؤمن عن وجوب الحج. وأما الأصل العملي البحث كالبراءة فلا يثبت به تعبدا العدم الواقعي لوجوب الوفاء، فلا يكون حاكما على الأصل الجاري في الطرف الآخر بلا معارضا بل معارضا. لماذا؟ لأنه إذا قلنا أن المعيار هو الواقع وهذا الأصل العملي كالبراءة مفاده تعبد المحض بدون أي إحراز، يعني معناته لا زال أنه الأصل المؤمن كما يجري في وجوب الوفاء يجري أيضا في وجوب الحج، فيقع التعارض بينهما. إن قلنا أن الحج ليس واجبا معناته يجب عليه الوفاء بالدين، إن قلنا أن الوفاء بالدين واجب يعني معناته أن الحج واجب عليه. هذا تمام الكلام في بحث العلم الإجمالي. نلخص مما تقدم أنه عندنا قواعد ثلاثة، خرجنا حتى الآن بثلاث قواعد، فالقاعدة العملية الأولى قاعدة عقلية وهي إصالة الاشتغال على مسلك حق الطاعة كقاعدة أولية وهو رأي السيد الشهيد، وأيضا خرجنا بالقاعدة الثانية عفوا والبراءة على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما هو رأي المشهور، والقاعدة العملية الثانية الحاكمة على القاعدة الأولية هي البراءة الشرعية على كلا المسلكين، على مسلك حق الطاعة وعلى مسلك البراءة العقلية. والقاعدة العملية الثالثة التي قد تتواجد في بعض الوقائع منجزية العلم الإجمالي إذا كان هناك علم إجمالي، يعني القاعدة الأولى والثانية في الشبهات البدوية قاعدة ثالثة في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، أي تنجز الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي وعدم جريان البراءة عنه أيضا على المسلكين، يعني على مسلك الحق الطاعة وعلى مسلك البراءة العقلية، لأنه الأصوليون كلهم يقولون في الشك المقرون بالعلم الإجمالي لا يمكن إجراء الأصل المؤمن. بعد ذلك ندخل في الوظيفة العملية في حالة الشك، القسم الثالث، وهو المعبر عن بدوران الأمر أو الشك بين الوجوب والحرمة. سيد الشهيد يقول الوظيفة العملية في حالة الشك في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة ينقسم إلى قسمين. قسم الأول أنه يدور الأمر في الوظيفة العملية المشكوكة بين الوجوب والحرمة مع احتمال الترخيص، ومرة بدون احتمال الترخيص. الذي يكون بدون احتمال الترخيص يعبرون عنه في اصطلاح الأصوليين بدوران الأمر بين المحذورين، يعني مثلا المكلف يعلم أن صلاة الجمعة إما واجبة عليه وإما محرمة، احتمال الترخيص ما عنده أصلا عليكم السلام، مثلا لا يحتمل الاستحباب أو الوجوب التخييري، إما واجب صلاة الجمعة عينا وإما تعينا في قبال التخيير، وإما أن صلاة الجمعة محرمة، أو أنه إما هذا الثوب له وحلال وإما أن هذا الثوب حرام. الأمر يدور بين أمرين، هو ناذر أن يلبس هذا الثوب بس، ولكن من حيث أنه يعلم احتمال أن يكون مغصوبا حرام لبسه، فإذا يدور أمره بين اللبس الواجب وبين ترك اللبس الذي شنو أنه حرام، لأنه إما مغصوب وإما منذور، واحد من الأمرين. أما إذا وجد الترخيص وكان هناك احتمال الترخيص، هذا يعبر عنه بالشبهة البدوية، مثل الشخص الذي مثلا يحتمل الحرمة وعدمها، يحتمل الوجوب وعدمه، هذا شبهات بدوية. بلا شك هذه الشبهات البدوية لا نطيل البحث فيها. إذا قلنا بمسلك حق الطاعة، خب نأخذ بالاحتمال التكليف ويكون منجزا. إذا قلنا بمسلك البراءة العقلية، خب نقول بأنه شنو نجري البراءة عن التكليف المشكوك. إذا قلنا بالبراءة الشرعية حسب القاعدة التي بيناها، قاعدة الثانوية، إذن لا فرق بين مسلك حق الطاعة وبين مسلك البراءة، على كلا المسلكين نحن نلتزم بالبراءة الشرعية من الوجوب المحتمل أو الحرمة المحتملة.
سيدنا شو نلجأ للقاعدة الثانية؟ أول قاعدة على مسلك حق الطاعة
خب في المرحلة الأولى، ولكن عندما نأتي إلى المرحلة الثانية يعني الأدلة الشرعية، يعني بعبارة أخرى القاعدة العقلية الأولية سواء كانت شنو الحق الطاعة أو البراءة العقلية نطبقها في مسألة إذا لم نجد فيها دليلا شرعيا. إذا فرضنا أدلة الأصول الشرعية المؤملة ما تشمل هذه الواقعة، وإذا تشمل أو فرضنا أنه لم نجد واقعة بدون شمول أدلة الأصول الشرعية، معناته أن هذا المسلك حق الطاعة أو مسلك البراءة العقلية ثمرته العملية قليلة، لأنه ما أتوقع احنا نحصل واقعة ولم يرد فيها أصل مؤمن شرعي. بس ولكن كبحث علمي فيها مجال، قد أن الفقيه في مسألة من المسائل، مثلا المسائل المستحدثة باب المثال، لا يتمكن أن يوجه فيها الروايات والأدلة، إذن لا يمكن أن يحرز أن أدلة الأصول العملية تشمل هذه الواقعة المستحدثة، فيرجع إلى القاعدة الأولية. إذا هو قائل بمسلك حق الطاعة يحكم بالتنجيز، إذا قائل بمسلك البراءة العقلية يحكم بالبراءة العقلية.
بكل فقيه عندما يريد أن يستنبط حكم شرعي بدون بيده شنو قاعدة من قواعد الأصول العملية، زين؟
نعم.
وبعدها إن وجد دليل هو بدون وأولان عنده القاعدة.
إيه بس ولكن الكلام إيه نعم لا الكلام في التطبيق، الكلام في مقام الاستنباط إيش وقت يستعين بهذه القاعدة الأولية؟ هذا يستعين إذا فقد جميع الأدلة على الأصول العملية الشرعية، لذلك يجب الفحص. لذلك يجب الفحص على كلا المسلكين. يعني قبل ما يأتي الفقيه ويستنبط حسب القاعدة الأولية، سواء كانت القاعدة الأولية حق الطاعة أم البراءة العقلية، قبل ما يستنبط الحكم حسب تلك القاعدة مفروض يفحص عن الأصول العملية الشرعية، أي الأصل الحاكم على الأصل الأولي. إذا لم يجد هناك دليلا يشمل هذه الواقعة عند ذلك يرجع للقاعدة الأولية. ولأن أدلة أصول العملية الشرعية مثل براءة الشرعية أدلة عامة ومطلقة، قلما تجد الفقيه يعتمد على حق الطاعة وعلى البراءة العقلية في الفقه. ليش؟ لأن كل واقعة يبتلي بها فيها أصل عملي شرعي. لذلك مورد استفادة القاعدة الأولية قليل جدا. مورد استفادة القاعدة كل إذا قلنا كل شيء، مرة واحد يقول لا البراءة الشرعية مو ثابت عندي في كل مكان، هذا مطلب ثاني. مثلا سيد الخوي رحمة الله عليه والفاضل النراقي يعتقدون مثلا بأنه الاستصحاب أو البراءة ما تجري في شنو؟ في الشبهات الحكمية. خب إيه نعم، هنا نرجع إلى شنو؟ إلى القاعدة الأولية. يعني أكو بعض المباني أو بعض الأقوال الذي يقيد الأصول الشرعية في مجال معين، لذلك يبقى المجال الآخر مفتوحا لتطبيق القاعدة الأولية. ولكن بشكل عام كرؤية عامة عن الفقه الإمامي الموجود عندنا الآن، قلما تجد أنت في الكتب الفقهية أن الفقيه يستند في فتوى نفي حكم أو إثبات حكم إلى القاعدة الأولية من دون أي استعانة بالأدلة الشرعية، لأن الأدلة الشرعية مكفية والأصول العملية جارية في كل الموارد. نطبق هذا البحث. حتى الآن كنا نتكلم عن الشك في التكليف وما هي الوظيفة العملية المقررة فيها عقلا أو شرعا، سواء كان شكا بدويا أو مقرونا بالعلم الإجمالي، إلا أننا كنا نقصد بالشك في التكليف الشك الذي يستبطن احتمالين فقط، وهما احتمال الوجوب واحتمال الترخيص، أو احتمال الحرمة واحتمال الترخيص الذي نعبر عنه بالشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية. والآن نريد أن نعالج الشك الذي يستبطن احتمال الوجوب من جانب واحتمال الحرمة من جانب آخر، الذي يعبر عنه اصطلاحا بالدوران الأمر بين المحذورين. وهذا الشك تارة يكون بدويا.
سيدنا احتمال الثاني احتمال الترخيص شلون
نبين؟ نبين الآن نبينه. وهذا الشك تارة يكون بدويا، أي مشتملا على احتمال ثالث للترخيص أيضا، وأخرى يكون مقرونا بالعلم الإجمالي بالجامع بين الوجوب والحرمة. وهذا ما يسمى بدوران الأمر بين المحذورين، وهو هذا البحث. الوظيفة العملية المشكوكة بين الوجوب والحرمة معقودة لأجل هذا فقط، لأن دوران الأمر بين المحذورين يخلي المكلف متحير ماذا يعمل. يفعل امتثال للواجب، ولكن شنو؟ وبنفس الوقت عصيان للحرام. لا يفعل امتثال للحرام وفي نفس الوقت عصيان للواجب. وإلا الشك البدوي الذي مردد بين الوجوب والحرمة والترخيص أصلا هذا لعله مصداق جدا قليل وليس له ثمرة، لأنه نجري فيها البراءة الشرعية. على كل حال فهنا مبحثان كما يأتي إن شاء الله تعالى. المبحث الأول وهو قصير جدا، الشك البدوي في الوجوب والحرمة. الشك البدوي في الوجوب والحرمة هو الشك المشتمل على احتمال الوجوب واحتمال الحرم واحتمال الترخيص. زين، أكو في ذهنكم مثال فقهي حي لهذه الصورة؟ أنه الآن عندنا مسألة فقهية يحتمل فيها الوجوب ويحتمل فيها الحرم ويحتمل فيها الترخيص. نعم،
صلاة الجمعة.
لا، صلاة الجمعة الآن ماكو واحد يحتمل فيها، ما أعتقد أكو واحد يحتمل فيها الحرمة، يعني إلا إذا واحد يجمع بين الأقوال أن هناك قول أنه تحرم صلاة الجمعة في عصر الغيبة لأنها مشروطة. في صلاة العيد احتمال أكثر أكو من صلاة الجمعة، أن في صلاة العيد، لذلك الآن فقهائنا ماكو أحد فيهم يفتي بوجوب صلاة العيد، كلهم يقولون بالاستحباب، لأنه مسلم كأنما عندهم الوجوب هو مشروط بحضور المعصوم عليه السلام. هنا حسب الأدلة إذا فرضنا أن الفقيه في البحث الفقهي وصل إلى هذه المرحلة، يحتمل في صلاة العيد الوجوب، يحتمل في صلاة العيد على الحرمة لأن صلاة العيد مشروطة بحضور الإمام أو نائبه الخاص، ويحتمل فيها الاستحباب أي الترخيص سنعبر عنه، لأن الترخيص هنا مقصودنا مو الإباحة، يعني غير الوجوب الحرمة، يعني قد يكون هناك كراهة. لذلك قد واحد يقول الآن أنا حسب الأدلة استظهرت ثلاثة احتمالات: صلاة العيد واجبة، صلاة العيد محتمل محرمة، وصلاة العيد مكروهة. هذا يدخل في محل كلامنا لأنه وجوب وحرمة وترخيص. بس ولكن أنا أقول هسه هذا صار فرض. أكو الآن عندنا مسألة الناس مبتلين بها وفيها ثلاثة احتمالات. إيه مسألة الذي الآن محل الابتلاء، وهذا يرجع إلى الفقيه. الفقيه حسب الأدلة قد يقع في هذه الشبهة. أما هل أكو هناك قضية؟ لذلك قليل أكو الابتلاء بهذه مسألة. الفقيه في البحث الفقهي حسب الأدلة قد يصل إلى هذه المرحلة، يعني قد أنه يواجه صورة أنه مثل هذه صلاة العيد يحتمل فيها الكراهة، يحتمل فيها الوجوب، ويحتمل فيها الحرمة. نعم،
مثلا
جهاد الابتدائي، بس ولكن هذا بحث فقهي، يعني في مقام العمل وفي مقام الامتثال ما نحتمل ثلاث احتمالات، حسب الأدلة وفي مقام الاستنباط يحتمل. يعني في الحقيقة هذه الشبهة البدوية راح تنصرف إلى شنو؟ إلى شأن الفقيه، مو إلى شأن العامي والمقلد. في المقلد والعامي قل ما نجد، يعني شبهة موضوعية يكون تصير، لأن هذا الذي احنا ذكرنا كله شبهة حكمية. شبهة الموضوعية شنو؟ أنه مثلا العامي عنده الآن ثوب، هذا الثوب يشبه ثوب واحد الذي يعلم بأنه مو راضي لبسه فيحتمل الحرمة، هذا الثوب يشبه ثوب الشخص الذي ناذر أنه هذا يصلي فيه وواجب عليه أن يصلي، ويحتمل هذا الثوب الذي له صورة معينة أن هذا الثوب ثوبه ويجوز فيها الصلاة، مو واجب، لا واجب ولا حرام. إذن ثلاث احتمالات يحتمل أو لا. ليش نجيب الثوب؟ احنا طلب كتاب الحلقة الثالثة أمامه، إما من فلان الذي يدري أن هذا مو راضي قطعا أنه يمس الكتاب ويستفيده، وإما من فلان الذي شنو أنه قال له حتما أنت كنت تدرس في هذا الكتاب، مثلا أبوه أمر بذلك إذا قلنا إطاعة الأب واجبة، وإما أنه لا كتابه فهو مخير في ذلك. فيحتمل ثلاث احتمالات، شو يسوي هنا؟ يجري البراءة الشرعية من احتمال الوجوب، براءة الشرعية من احتمال الحرمة، وهو مرخص ويثبت الترخيص بين قراءة في الكتاب وبين ترك القراءة في الكتاب.
وحتى على المستفيد
إيه نعم، لأن براءة الشرعية حاكمة. نعم، لأن براءة الشرعية حاكمة. نعم، وسندرس حكمه بلحاظ الأصل العملي العقلي، يعني الأصل الأولي، وبلحاظ الأصل العملي الشرعي، يعني البراءة الشرعية. هاي الدراسة مختصرة، احنا كنا نكملها حتى نصل راس المطلب. أما باللحاظ الأول يعني شنو الأصل العقلي، يعني القاعدة الأولية، فعلى مسلك قبح العقاب لا بيان، لا شك في جريان البراءة عن كل من الوجوب والحرمة، هذا الذي رأي المشهور. وعلى مسلك حق الطاعة يكون كل من الاحتمالين منجزا في نفسه. بس ولكن هذا راح يخلق مشكلة أن الوجوب والحرمة متناقضان. هذا شي يسوي الآن؟ يقول احتمال الوجوب منجز، خب مفروض يلبس الثوب أو يقرأ في الكتاب. احتمال الحرمة منجز، مفروض أنه يترك الكتاب والثوب. لذلك السيد الشهيد يقول هنا يسقط الاحتمالان عن التنجيز للمزاحمة، ولكنهما يتزاحمان في التنجيز لاستحالة تنجيزهما معا، وتنجيز أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فتبطل منجزيتهما معا وتجري البراءة أيضا. هنا قد واحد يشكل، شلون تجري البراءة وهو خلاف رأيكم مسلك حق الطاعة؟
عن الجراحة
مفروض السيد يتوقف، لأن السيد لا يؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. ما يخالف، بس مفروض يتوقف السيد، ما يقول بالبراءة.
يا سيد يتوقف
أمو البراءة، شوف البراءة مو على أساس قاعدة قبح العقاب بلا بيان. السيد ما يؤمن بهذه القاعدة.
قاعدة أولية سيدنا،
يؤمن بها قاعدة ثانوية. لا، دخلنا في البراءة الشرعية إذن. لا، إحنا كلامنا في القاعدة الأولية. شوفوا القاعدة الأولية، السيد الشهيد يقول قاعدة الأولية حق الطاعة. وتنجيز كل تكليف محتمل. المشهور يقولون القاعدة الأولية شنو؟ البراءة العقلية. السيد الشهيد أصلا ما يؤمن بالبراءة العقلية. زين، بناء على ذلك إذا وقع بين تنجيز احتمال الوجوب وتنجيز احتمال الحرمة تعارض وسقط، ليش السيد يقول بعد ذلك تجري البراءة؟ وين البراءة؟ ترخيص. أحسنتم، مو براءة.
ترخيص لازم
يعني نتيجة البراءة. أما السيد ظاهره يقول وتجري البراءة أيضا. الإشكال وارد أو مو وارد؟ السيد ما يؤمن بقاعدة البراءة العقلية. شوفوا، وأما باللحاظ الثاني فأدلة البراءة الشرعية الشاملة للمورد بإطلاقها. هذا واضح. إحنا مرة نتكلم على مستوى البراءة الشرعية كقاعدة ثانوية. هذا البراءة الشرعية سيد الشهيد من البداية من أول البحث إلى الآن كان يقول أنه أنا في البراءة الشرعية أوافق المشهور. إحنا مرة نرجع إلى البراءة الشرعية، هذا بحث. مرة بعدنا لم نأتي إلى البراءة الشرعية في مقام القاعدة الأولية. إذا صار تعارض وتناقض بين الاحتمالين وتساقط بعد، ما له معنى تجري البراءة أيضا؟ الكلام أنه يثبت الترخيص يسقط. وإحنا عندنا ثلاث احتمالات، إذا سقط احتمال الوجوب واحتمال الحرمة بعد ما يبقى احتمال آخر إلا الترخيص. إذن يثبت الترخيص مو أنه تجري البراءة أيضا. يلا هسه جاوبوا على هذا الإشكال. فالفارق بين هذا الشك، هسه شوفوا المحشون والشراح الأعلام اللي شارحين الحلقة الثالثة أصلا عندهم إشارة إلى هذه النقطة أو لا؟ شون السيد الشهيد يقول وتجري البراءة أيضا وهو لا يؤمن بالبراءة؟
تنجيزه مال الاستقرار الموجود
زين. اصل اباحه، لا اصل هو ثبت الترخيص بس مو تجري البراءه. مو تجري البراءه يعني انت امنت بمسلك المشهور. نعم لا، ما هو سيد الشهيد اصلا ينكر مولانا، واحنا شرحنا هذا في بدايه البعض. اي سيد الشهيد مولانا، شوفوا السيد الشهيد يقول القاعده الاوليه بحكم العقل، ان البحث وين؟ البحث أن العقل ماذا يقول. المشهور يقولون العقل يقول كلما لم يأت بيان على التكليف فالمكلف حر. احنا نعبر عنه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. السيد الشهيد يقول مقتضى حق المولوية وحق العبودية وأداء الحق المولوية أنه كل احتمال للتكليف الصادر من المولى منجز. زين، إذا فرضنا أنه الوجوب مع الحرمة متعارضان ومتناقضان وسقط، المكلف لا يحتمل التكليف، أما مو معناته أنه تجري البراءة، يعني معناته أن المكلف مكلف خلاص ما عنده شيء. أما مو أن البراءة تجري، براءة تجري يعني معناته شنو؟ معناته أن عقل المكلف يقول بالبراءة عن التكليف. إذا يقول بالبراءة عن التكليف يعني صار التزام بقول المشهور. لا، مو هو ماكو طولية مولانا. العقل ماذا يحكم هنا؟ في نفس الوقت الذي العاقل يحكم بالبراءة العقلية عند المشهور، العاقل يحكم بحق الطاعة عند سيد الشهيد.
لا
لا لا لا، في احتمال التكليف. أما إذا لم يجد احتمال التكليف خب ترخيص يثبت، ماكو معنى. أما مو نجري البراءة، مو فرق أكو بينهما. مرة نقول أنه المسألة نحكم فيها بالبراءة، مرة نقول أن المسألة لا يوجد فيها احتمال التكليف، فالمسألة مسألة ترخيصية. إيش خلص ترخيص، ماكو شيء، ما نحتمل تكليف. ما يعني نتيجته نتيجة البراءة. بس عليه تحال، لعل مقصود السيد الشهيد هو هذا، ولكن العبارة خلاف الظاهر.
يعني اذا عندنا بس هذا الفرضين ما في احتمال ثالث، احتمال الترخيص يعني بس في وجوب وحرمه، اذا سقطت تجري البراءه. اما اذا عندنا احتمال الترخيص
هو لا فرض، كلامنا عندنا احتمال الترخيص
لا في حاله الفرض احتمالين
راح ياتي
وجوب الحرمه شنو؟
لا راح ياتي لا محظورين لا 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 هذا راح يجي بحثه مفصلا. هذا نعبر عنه دوران الامر بين المحظورين. اذا لم يكن هناك احتمال ثالث بصيغه الترخيص هذا ياتي بحثه بالتفصيل. احنا كلامنا الان احتمال ثالث موجود. اي واما باللحاظ الثاني اي كقاعده ثانويه فادله البراءه الشرعيه الشامله للمورد باطلاقها وعليه. فالفارق بين هذا الشك وما سبق من شك أن هذا مورد للبراءة عقلا وشرعا معا حتى على مسلك حق الطاعة بخلاف الشك المتقدم.
زين.
إذن هذا شنو صار؟ هذا صار جواب الإشكال. تفرح الجواب
عقلا وشرعا.
ليش سير الشهيد؟ سير الشهيد يقول أنا ألتزم. هاي نقطة مهمة جدا في مبنى سير الشهيد. وكثير من الأخوان يقرون حلقة ثالثة وما يلتفتون إلى هذه النقطة. سير الشهيد لا يقول بمسلك حق الطاعة كقاعدة أولية على الإطلاق.
على عدم ورود دليل من
الشهيد. لا 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 لا، مقصودا مو هذا. لا، على مستوى القاعدة العقلية يفصل بين دوران الأمر، بين الوجوب والحرمة والترخيص يوافق المشهور. هذا رأيه، شوفوا صريح في ذلك. وبين موارد الذي يحتمل الوجوب أو الحرمة بوحده، هناك يخالف المشهور. هاي عبارة بعد واضحة بعد. قال شوفوا، وعليه هذه هاي نقطة هواي مهمة في مبنى سير الشهيد. كثير أقول يقرأ الحلقة الثالثة ويوصل بحث الخارج يتصور أن سير الشهيد يرى مسلك حق الطاعة مطلقة في قبال مسلك البراءة العقلية، لا يوافقهم هنا. لذلك شوفوا يقول، هذا جواب عن الإشكال صار. شوفوا، والفارق بين هذا الشك، مقصود من هذا الشك ما هو؟ الشك المردد بين الحرمة والوجوب والترخيص، وما سبق من الشك، يعني ماذا؟ الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية، يعني الشك المردد بين الوجوب والترخيص وبين الحرمة والترخيص، أن هذا أي الشك الذي في مقامنا مورد للبراءة عقلا وشرعا معا حتى على مسلك حق الطاعة. يعني أنا أوافق المشهور على كل خطواتهم بخلاف الشك المتقدم، يعني الشك بين الوجوب والترخيص أو بين الحرمة والترخيص، البحث المتقدم المفصل. هناك كنت أخالف أقول عقلان لا تجري البراءة، فقد تجري شرعا، يعني قاعدة ثانوية، ولكن هنا أوافق المشهور عقلا تجري البراءة وشرعا تجري. ها، لأنه شنو؟ شنو هاي النكتة؟ ليش السيد الشهيد هنا يوافق المشهور ويخالف مسلك حق الطاعة؟ ليش؟ لأن الترخيص الذي نحن نريد أن نثبته بعد سقوط احتمال الوجوب وبعد سقوط احتمال الحرمة نريد حجة عليه. الفقيه إذا يريد يفتي بالبداية شو يقول؟ يقول احتمال الوجوب واحتمال الحرمة إذا قلنا بتنجيزه وبناء على مسلك حق الطاعة يتساقطان. زين، بعد ذلك شنو عنده الدليل على تعيين الترخيص؟
يحتاج
له. لذلك سيد الشهيد يعدل عن رأيه.
يجري البراءة.
يجري البراءة العقلية. إذن عبارته صحيحة. وتجري البراءة أيضا يعني عقلا، وإن كان خلاف مسلك حق الطاعة، ولكن لخصوصية في المقام فوافق المشهور. لا 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 لا، هاي نقطة كلش مهمة في مسلك سيد الشهيد، يعني ما يلتفتون إليها أو ما يهتموا لها، يعني يتصورون أن سيد الشهيد يرى مسلك حق الطاعة مطلقا في قبال مسلك البراءة العقلية، بس مو هيك شيء. السيد الشهيد مع المشهور يتفقون في نقطة أنه الرجوع إلى القاعدة الأولية بعد فقدان القاعدة الثانوية، هذا مسلم عندهم. يعني إذا لم نجد أدلة شرعية على الأصل المؤمن الشرعي، عند ذلك نرجع إلى الأصل العقلي. ولكن السيد الشهيد لا يخالف المشهور في الأصل العقلي مطلقا، يخالفهم في الشبهة الوجوبية والتحريمية، أما في الشبهة الوجوبية التحريمية الترخيصية يوافقهم، وأما دوران الأمر بين المحظورين هو المقطع الثاني من البحث الذي هو أساس هذا البحث، سيأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.